بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كتب السنة على ثلاثة أقسام، منها ما هو مختصر يعني فيه أحاديث قليلة مثل متن الأربعين النووية. أربعون النووية عبارة عن 42 حديث فقط، ومنها ما هو متوسط يعني فيه أحاديث كثيرة لكن ليست كثيرة جدا، مثل مثلا كتاب رياض الصالحين أو كتاب الترغيب والترهيب. رياض الصالحين أيضا للإمام النووي، كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري. وهناك كتب مطولة، كتب إيه؟ مطولة. كتب المطولة أو بيسموها الكتب المبسوطة هي الكتب التي فيها أسانيد وفيها أحاديث كثيرة جدا جدا، مثل كتاب مسند الإمام أحمد، مثل مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب. يبقى فيه ما منها ما هو مختصر، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو مطول. من هذه الكتب المختصرة نتناول كتاب الأربعين النووية. الأربعين لأنها 40 حديث أو 42 حديث فسماها الأربعون. النووية لأن مؤلفها هو الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي عالم من علماء المسلمين، عاش في القرن السابع الهجري، عاش في القرن السابع الهجري، كان إمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في السلوك والعبادة وإمام في علوم كثيرة وإمام في في علوم كثيرة. ألف كتبا كثيرة منها هذا منها هذا الكتاب، كتاب الأربعون النووي. ألف الكتاب أولا في صورة متن، يعني نص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو كرره أو جملة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا في تعريف السنة أنها أقوال وأفعال وتقريرات وصفات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يسمى متن الحديث. ثم شرحه في كتاب، يعني وضحه وبينه لنا وشرحه في هذا الكتاب. هناك من العلماء من شرح كتاب الأربعين النووية كثير، لكن أول من شرحه هو مؤلفه الإمام يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله. وفي الكتاب يبدأ الإمام فيضع في البداية مقدمة، يضع مقدمة. كلمة مقدمة هكذا تنطق، مقدمة بكسر الدال وتشديدها، ويمكن أن تنطق مقدمة، مقدمة لأنها تقدم للكتاب، ومقدمة لأنها لأنها قدمها المؤلف على الكتاب. بدأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه من بركة الأعمال وبركة الأشياء أن يسمي الإنسان الله تبارك وتعالى على كل عمل يعمله. ولذلك في بداية القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ أعماله بسم الله تبارك وتعالى. تيمن وتبرك، يقول بسم الله قبل أن يبدأ أي عمل من الأعمال. ثم قال الإمام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. أيضا اقتدى بالقرآن الكريم وبالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية بكلمة الحمد لله رب العالمين. في أول القرآن أول سورة هي سورة الفاتحة، وأول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه ويبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما معناها؟ معناها أن نذكر الله تبارك وتعالى بأوصافه التي يستحق عليها الحمد، يعني نمدح الله تبارك وتعالى بأوصافه، وكل أوصاف الله مدح، وذكر هذه الأوصاف هو حمد لله تبارك وتعالى. حمد بعد حمد بعد حمد، تكرر الحمد يبقى اسمه ثناء على الله تبارك وتعالى. ثناء يعني ذكر الله عز وجل بالإيه؟ بالكلام الحسن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرب معناها إيه؟ معناها الخالق، المالك، الرازق، المدبر، تمام؟ العالمين، مين العالمين؟ جميع المخلوقات، ما سوى الله تبارك وتعالى اسمهم العالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو رب جميع الخلق. الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله خالق الناس ومن سواهم، خالق كل شيء ومدبر أمر كل شيء ورازق كل شيء، تمام؟ الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين. القيوم هو الذي لا يعتمد على أحد ولا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه جميع الخلق. فالله تبارك وتعالى قائم بنفسه وقائم بخلقه، تمام؟ فهو خلق الموجودات وأحكمها، وهو تبارك وتعالى رزقها، وهو يدبر شؤونها، وهو يرعاها، يملكها ويسير أمورها جميعا ويتصرف فيها كيف يشاء. فلذلك هو القيوم القائم عليها. أما هو سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد وغني عن جميع الناس. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات، السماوات سبع، والأراضين سبع كذلك، فده جمع وده جمع. مدبر الخلائق أجمعين، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي دبر أمر الخلائق، هو الذي أوجدها وهو الذي أحياها، هو الذي يعدمها وهو الذي يميتها، والذي يرزقها والذي يحرمها، والذي يقدر أرزاقها. فتدبير شؤون الكون من مهمة من؟ من مهمة الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا الله تبارك وتعالى يعلمه ويقدره، كتبه وينفذه تبارك وتعالى، يقوم عليه عز وجل، يدبر الأمر من السماوات إلى الأرض، من السماء إلى الأرض. مدبر الخلائق أجمعين، فتدبير أمر الخلائق كلها بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. خلائق ما يعقل منها وما لا يعقل، ما يعقل مثل الإنسان والجن يعقلون لهم عقل، وما لا يعقل مثل الحيوانات والطيور والأسماك في البحار، كل هذا تدبير الله تبارك وتعالى. باعث الرسل، بعث الله تبارك وتعالى إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين. كلمة مبشرين معناها يقولون لهم اعبدوا الله ولكم الجنة، ومنذرين يقولون لهم لا تعصوا الله فإنه يدخلكم النار، يرغبونهم في طاعة الله وتوحيده، ويحذرونهم من معصية الله ومن الشرك به. باعث الرسل، فهناك رسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. بعثهم الله تبارك وتعالى إلى البشر، بعثهم إلى الجن، بعثهم إلى المكلفين، إلى جميع الخلق، حتى يعرفونهم بالله ويدلونهم على الله. رسل حملهم الله تبارك وتعالى رسالة يبلغونها للناس. باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن نؤمن بجميع رسل الله تبارك وتعالى، ونصلي عليهم ونسلم عليهم وندعو لهم بالخير، ونحبهم حبا كبيرا. نحن نحب جميع الرسل. ما من رسول ذكره الله في القرآن أو ذكره في السنة أو أي رسول أرسله الله تبارك وتعالى ولو لم نعلمه، نحن نقول نحب جميع رسل الله تبارك وتعالى. فكل من أرسله الله عز وجل إلى خلقه، كل أمة مكلفة أن تؤمن به وأن تؤمن بالرسول الذي جاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بجميع رسل الله. ولما نقول صلوات الله، الصلاة من الله معناها الثناء والرحمة. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يثني على هؤلاء الرسل، وأن يذكرهم بالخير، وأن يعني يعود عليهم بالحسنات الكثيرة التي ترفع مقامهم عند الله تبارك وتعالى في الجنة، فيذكرون في الدنيا ويذكرون في الآخرة بالخير، وكذلك يورثون العمل الصالح والثواب والحسنات حتى ترتفع درجاتهم في الجنة. صلوات الله وسلامه، أن يسلم الله عليهم وأن يحييهم وأن يذكرهم بالخير. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا نفرق بين أحد من المرسلين ولا ننتقص من أحد، إنما ندين لهم جميعا بالحب ونثني عليهم جميعا بالخير. إلى المكلفين، هؤلاء الرسل جاءوا إلى المكلفين. المكلفون هم العقلاء، هم العقلاء البالغون. من عقل عنده عقل فليس مجنون، من عنده عقل فليس حيوان، من عنده عقل فليس جماد، من عنده عقل من الإنس والجن، وبلغ وصل إلى مرحلة البلوغ، إنه لو قبل مثلا ما يبلغ لا يكلف، البنت قبل 9 سنوات مثلا، الولد قبل إيه 15 قبل مثلا 15 سنة مثلا، تمام، وهكذا. فهؤلاء إلى المكلفين، المكلفين اتفقنا أنهم العقلاء، فغير العاقل لا يكلف، يعني لا يطالب بشيء، لا يطالب بالأوامر ولا بالنواهي، لا يطالب افعل كذا ولا بالنواهي لا تفعل كذا، إنما الذي يطالب بهذا هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. قال لهدايتهم وبيان شرائع الدين. فالهدف من بعثة المرسلين أن يدلوا الناس على الله، وأن يبينوا للناس الطريق إلى الله. المقصود من الشرائع السنن والطريقة التي يصلون بها إلى الله تبارك وتعالى. فمهمة المرسلين هداية البشر عن طريق بيان شرائع الله تبارك وتعالى، ما أنزله الله عز وجل في القرآن الكريم مثلا بالنسبة لنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بالدلائل القاطعة أو القطعية. بالدلائل القطعية، الدلائل معناها الأدلة، معناها الأدلة اللي هي المعجزات والآيات التي ظهرت على أيدي الرسل، كمثل ما أعطى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام الثعبان والعصا، كمثل ما واليد، كمثل ما أعطى الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام معجزة إحياء الموتى ومعجزة إبراء الأعمى ومعجزة شفاء الأبرص وهكذا، ومثل ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم وكثيرا من المعجزات، انشقاق القمر، خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم يشرب منه الناس. بالدلائل القطعية، ما معنى القطعية؟ الواضحة التي لا تقبل النقاش، لا تقبل التشكيك. قال: وواضحات البراهين، مع هؤلاء الأنبياء حجج، معهم حجج. ما معنى الحجج؟ معناها أنهم إذا حاوروا وجادلوا أقوامهم لا يستطيع أقوامهم أن يردوا عليهم، يسلمون بالبرهان الذي يقولون، فهو برهان واضح يقطع حجة أي أحد، حجة أي أحد. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار. بعد ما قال بسم الله قال الحمد لله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو عنوان الإسلام، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وبعدها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هذا هو ركن الإسلام الأول. وقد بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ركن من أركان الإسلام، هو الأساس الذي يبني عليه الإنسان. فتبركا أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة، قال: وأشهد، يعني ما معنى كلمة أشهد؟ معناها أقر، معناها أصدق، معناها أجزم، معناها أني الآن أقول، أقول هذا شهادة مني وتأكيدا على أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده، يعني لا يوجد معه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فليس له أولاد، ولم يولد فليس له أب وأم، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له زوجة وليس له مثيل ولا شبيه، لا أحد يشبه تبارك وتعالى، وحده لا شريك له. فلا يصح أن يتوجه الناس إلى غيره بالعبادة، بل إلى الله فقط وحده. أي عبادة؟ عبادة في اللسان زي الدعاء، عبادة في القلب زي المحبة، عبادة في الجوارح زي السجود، لا تتوجه إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. وأشهد أن الواحد، معنى الواحد يعني الذي ليس معه، هذا معنى الواحد. طب القهار، ما معنى كلمة القهار؟ معناه أن الخلائق جميعا خاضعة له تبارك وتعالى، فقدرته فوق كل قدرة، وإرادته فوق كل إرادة، وعظمته فوق كل عظمة. ما من جبار إلا وقصمه الله تبارك وتعالى وأهلكه. هو عز وجل الذي خضعت له وجوه الناس جميعا ورقاب الناس جميعا، وذلت له ودان له كل الخلائق، كل الخلائق تعبد الله تبارك وتعالى، تتواضع لله عظيم عز وجل، فكل يتواضع له. القهار، طب الكريم، ما معنى الكريم؟ الكرم معناها العطاء الكثير، السخاء، فهو سخي كريم، ينفق على عباده ويعطيهم، كل هذه الأموال ملك لله تبارك وتعالى أعطاه للناس، وكل هذه الأرزاق ملك لله عز وجل أعطاها للناس، فهو الكريم عز وجل الذي يعطي ويسخو ويجود ويكرم تبارك وتعالى. الغفار الذي يستر ويمحو ذنوب من تاب إليه من عباده، يغفر لهم ويسترهم، يتوب عليهم ويسامحهم، فمن تاب عليه إليه تاب عليه، من تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هذا جزء من الشهادة، لأن الشهادة شهادتان ولكن هما ركن واحد، فلا تكتمل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تكتمل شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. فلا يصح أن يؤمن الإنسان بالله ولا يؤمن بالرسول، ولا يصح أن يؤمن أحد بالرسول ولا يؤمن بالله. فمن آمن بالله ولم يؤمن بالرسول فهذا مردود عليه إيمانه، لا ينفع له إيمان، يدخل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه مرة، قال: والذي نفسي بيده، يعني ماذا؟ والله، يحلف بالله، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، يدخل النار، حتى ولو كان يؤمن بجميع الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان. طب والمصدق والمؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالله، هذا ليس له إيمان، لا ينفع له إيمان. لا بد من الجمع بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حتى يكون من أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، يدخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هل يجوز أن نقول سيدنا؟ نعم، هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في عبادة كمثل مثلا في الصلاة، في التحيات نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نقول سيدنا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مثلا في الأذان هل نقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولا أقول وأشهد أن لا إله إلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ ها، لا، في الأذان لا أقول سيدنا، إن الأذان أيضا عبادة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، لكن في الذكر العادي أقول قال سيدنا رسول الله، أقول أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، وهكذا. ولذلك الشيخ هنا قالها، قال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. هل هذه المقدمة جاءت في القرآن؟ لا. هذه المقدمة جاءت في السنة؟ لا. هل هذه المقدمة ما يقولها الإنسان في عبادة صلاة؟ لا. هل هي ما يقوله الإنسان مثلا في الأذان؟ لا. فكل هذا نلتزم فيه بما قاله الله وبما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة. وأما في غير ذلك، أقوالنا إحنا وأفعالنا إحنا، نقول فيها إيه؟ سيد. فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا محمد، هذا اسمه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء كثيرة، اسمه أحمد، اسمه المصطفى، اسمه محمد، اسمه العاقب، يعني الذي ليس بعده نبي، له أسماء كثيرة، أعظمها محمد وأحمد. محمد معناه الذي يحمده الناس ولا يحمدون أحدا أكثر منه. وأحمد، أحمد معناه إيه؟ يعني أكثر الناس حمدا لله، لا يحمد الله أحد أكثر منه. فهو أكثر واحد يحمد الله، وهو أكثر واحد الناس تحمده على صفاته وأخلاقه الطيبة الجميلة، فلذلك اسمه محمد واسمه أحمد. واسم محمد وأحمد وردوا في القرآن الكريم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ورد هذا ورد هذا. وله أسماء كثيرة في السنة، عبده ورسوله، العبودية شرف، ولذلك وصف الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، ذكره بها في مقام تنزيل القرآن الكريم، وذكره بها في مقام الإسراء، وذكره بها في مقام المعراج. فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، هذا مقام شرف، ذكر أنه عبده. كذلك في المعراج لما قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره في مقام المعراج بالعبودية، فهو شرف وشرف عظيم. وكذلك ذكره في مقام تنزيل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده مقام تنزيل القرآن مقام عظيم، وذكره بالعبودية. فأعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أنه عبد لله ورسوله، تعرفنا على الرسالة والرسول سابقة، وحبيبه، فهو حبيب الله تبارك وتعالى، يحب الله والله عز وجل يحبه، لأنه إيه؟ تقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يحبه الله، والله عز وجل أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه، فهو يحب الله أعظم من أي أحد، والله يحبه أعظم من أي أحد. حبيبه وخليله، مرتبة الخلة لخليله فوق مرتبة المحبة، فوق مرتبة المحبة، أعظم من مرتبة المحبة، وهي شدة المحبة وشدة الارتباط وشدة الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهو عبد ورسول وحبيب وخليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا خليل الله، أنا خليل الله، وقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك نضيف على ما قلنا أمس من أن الله تبارك وتعالى بعث في الخلق رسل أنبياء، واصطفى من الأنبياء رسل، كذلك اصطفى الله من الرسل خمسة هم أولو العزم، واصطفى من هؤلاء الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هم الخليلان، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على الجميع، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا. قال: أفضل المخلوقين، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله تبارك وتعالى، أفضل المخلوقين، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله تبارك وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك له الشفاعة العظمى يوم القيامة، يعتذر جميع الأنبياء وجميع المرسلون، وهو يتقدم صلى الله عليه وسلم جميع المرسلين، ويتقدم صلى الله عليه وسلم هو فيشفع للناس. له مقام عند الله تبارك وتعالى أفضل من أي مقام، له الوسيلة والدرجة الرفيعة، مقام المحمود في الجنة، ليس لأحد هذا المقام. وصل في الدنيا إلى درجة من التعظيم والفضل لم يصل إليها أحد، كذلك في الآخرة. أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، نزل عليه أفضل كتاب وهو الإيه؟ القرآن. المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، من أول ما نزل إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، لا يوجد كتاب أفضل من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في حقه: قال ومهيمنا عليه، مهيمن على جميع الكتب، هو أفضل منها وهو حاكم عليها ومسيطر عليها. فهو أفضل كتاب على الإطلاق لأفضل رسول على الإطلاق وأفضل أمة على الإطلاق، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وبالسنن المستنيرة. بهنا أكرمه الله بالقرآن وكذلك أكرمه بالسنة، فالسنة وحي من عند الله، السنة أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي وكذلك صفات النبي، هذا كله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. لكن الفرق أن القرآن ألفاظه من عند الله، والسنة ألفاظها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعنى في السنة فهو من الله تبارك وتعالى، أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، فمن استرشد بها واهتدى بها رشد وهدى، ويهديه الله تبارك وتعالى في الدنيا إلى الحق وفي الآخرة إلى الجنة. إذن من مشى على القرآن الكريم ومن مشى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الثواب الأعظم في الدنيا ويأخذ الجنة في الآخرة جزاء على ما قدم من خير. يهدى إلى كل خير من تمسك بالقرآن ومن تمسك بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فنتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نفهم القرآن إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا محمد، سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ هذه صفة من الصفات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ميزة لم يعطها لأحد، أنه يتكلم بكلمات قصيرة قليلة ويكون تحتها معاني عظيمة جدا جدا. جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ستة لم يعطهن أحد قبلي، يعني لا نبي ولا غير نبي. ثم قال: أوتيت جوامع الكلم. فأول شيء جوامع الكلم، جوامع الكلم عبارة قصيرة، كلمات قليلة تؤدي معاني عظيمة جدا جدا. ولذلك نقرأ حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونخرج منه 100 فائدة، 200 فائدة، نشرح فيه ساعة، وهو قاله في لحظة، في أقل من دقيقة. صلوات الله المخصوص بجوامع الكلم، فقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. وسماحة الدين، فمن محاسن هذا الإسلام بل الحسنة الكبرى للدين الذي بعثه الله تبارك وتعالى به، الشريعة التي حملها من الله إلينا وبينها لنا وهدانا إليها، أنها سمحة يعني سهلة، يعني الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم فيه ذلك: إن الدين يسر. وسبق الله تبارك وتعالى إلى بيان ذلك لما قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الدين سهل، الدين يسر، الشريعة سمحة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني بعث بما هو حق لكنه سهل، صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام نقول: صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا الله تبارك وتعالى ذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نجمع الصلاة والسلام، لا نقول صلى الله عليه فقط ولا نقول عليه السلام فقط، إنما نجمع الصلاة والسلام معا. فإن من المكروه أن يصلي النبي الإنسان على النبي فقط ولا يسلم عليه، لازم يجمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلى سائر النبيين. إذا ذكرنا أي نبي يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم، نقول عليهم الصلاة والسلام، نقول صل عليه السلام لنبي من الأنبياء. أما بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وما هو الأفضل، أن نقول صلى الله عليه وسلم أو نقول عليه الصلاة والسلام؟ الأفضل أن نقول صلى الله عليه وسلم، لأننا في عليه الصلاة والسلام نحن الذين ننشئ الصلاة وننشئ السلام، ونحن الذين نقولها، نحن الذين نقول صلى الله عليه، نقول عليه الصلاة عليه السلام. أما صلى الله عليه فنحن نطلب من الله، هو الذي يتولى الصلاة عليه ويتولى السلام عليه، فهي منا أفضل أو من الله؟ من الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى سائر النبيين والمرسلين. فقال نبيين وقال مرسلين، وإحنا عرفنا الفرق بينهما، أن الأنبياء كثيرون والمرسلون قليلون، أن كل رسول هو نبي ورسول، وأما كل نبي فيمكن أن يكون رسولا ويمكن أن لا يكون رسولا، لأن النبيين عددهم كبير والمرسلين جزء من هؤلاء الأنبياء. ويمكن أن نفرق بينهم فنقول المرسل من لفظه هكذا أن الله أرسله بكتاب إلى أمة من الأمم، أما النبي فربنا نبأه بشيء ولكن لم يطلب منه أن يبلغ أمة، أو لم يعطه كتابا ليبلغ أمة من الأمم. قال وآل كل، وآل كل يعني وآل كل نبي وآل كل رسول، وآل كل. الآل ما معنى الآل؟ الأهل، أهل الإنسان وكل من حوله، زوجته، أولاده، إخوانه، خدامه، كل من معه اسمهم آله، فآله أهله وزيادة عن الأهل كمان، يبقى أهل كل نبي وأهل كل رسول. وهل يجوز لنا أن نصلي على الأهل وأن نصلي على الآل ونصلي على أي إنسان هكذا، نصلي عليه ونسلم عليه؟ لا، إذا ذكرناه مع الأنبياء وذكرناه مع المرسلين، ذكرناه مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه، فنحن نصلي عليه تبعا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويمكن أن نقول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، يعني إحنا معاهم كمان، وكل من يمشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. وآل كل، أما أن نصلي على الآل وحدهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرنا مثلا واحدا من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن مثلا علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، هل نقول عليه الصلاة والسلام؟ لا. نقول عليه السلام؟ لا، يمتنع هذا، نقول رضي الله عنه رحمه الله، لكن لا نذكره بالصلاة والسلام إلا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وسائر الصالحين، لما صلى وسلم على الأنبياء والمرسلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان شمل الآل، فشمل معهم سائر الصالحين. سائر الصالحين فهو يسلم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، كل عبد صالح مات أو حي، كل عبد صالح ولد وانتهى أو سيولد إلى يوم القيامة، كما نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذه تعم كل صالح في السماء وفي الأرض، تعم كل صالح إلى أن تقوم الساعة، الصالحون جميعا يدخلون في هذا المعنى. فهذا فضل عظيم أن الإنسان يصلي ويسلم عليه العلماء ويصلي ويسلم عليه الصالحون، ويصلي ويسلم عليه الطلاب، ونحن الآن نقول آمين على هذا الكلام الطيب. فإذا الإنسان كان صالح يدخل في جملة هؤلاء، وإذا كان غير صالح، إذا كان غير صالح يخرج ويحرم من هذه الصلاة ومن هذا الدعاء. فحتى يدخل الإنسان في هذا الدعاء، والدخول فيه ممكن بإن الإنسان يلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى ولا يعصيه، للإنسان يكون من الصالحين، يدخل في زمرة الصالحين المطيعين المهتدين بهدى الله تبارك وتعالى. فإذا دخل فإنه يشمل بهذا الدعاء الذي يدعو به العلماء في كتبهم، وغالب العلماء إن لم يكن كلهم يدعون بهذه الأدعية التي تشمل العباد وتشمل من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مشى على هديه، ومن سار على سنته صلى الله عليه وسلم، ومن اهتدى بهديه، ومن سمع كلامه وأطاعه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدخل في زمرة الصالحين وفي زمرة هذا الدعاء كله يلتزم به بما قاله الله في كتابه وما قاله رسول الله في سنته، وبهذه الطريقة يدخل في الإيه؟ يدخل في هذا الدعاء، ينال ثواب كبير جدا في الدنيا وفي الآخرة. هيبدأ بعد هذه المقدمة الطيبة يبين منهج هذا الكتاب، وإحنا نتوقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل، وبإذن الله في المرة القادمة نتحدث عن هدف هذا العالم من كتابه، ونتحدث أيضا عن يعني منهجه في هذا الكتاب، وماذا ألفه، وماذا يريد أن يوصل إلينا. تمام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من جملة الصالحين، وأن ييسر لنا الطاعة، ويباعد بيننا وبين المعصية. آمين.